أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم، أحييكم مجددا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لمن لم يكن معنا في بداية هذه الحلقة من هذا البرنامج الليلي واليومي، عملاء إيران ماذا يريدون، وعنوان هذه الحلقة البحرين وماذا بعد. لمن لم يتابعنا من بداية هذه الحلقة، كان ضيفي، ما زال ضيفي لهذه الحلقة، سعادة الدكتور عادل علي عبد الله، محلل استراتيجي ومؤلف. توقفنا قبل الفاصل عند موضوع الروابط بين إيران وهذا الانقلاب، لكن دعوني أذكركم بهذه المقاطعة التي رأيتموها في هذا. استشفوا مسمى الصحابي وفعله، ما فعل في عصره، وأنزلوا هذا الموقف في هذا الوقت كما ذكر دكتور العزيز عما يعمله الطرف الآخر في الإسقاط، فهذا بهذا، فياليت يسقط هذا بهذا. طيب، أحييكم جدا دكتور عادل.
حياكم الله.
طيب، توقفنا دكتور قبل الفاصل الروابط بين إيران وهذا الانقلاب.
حقيقة روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي عندما جاء إلى البحرين قبل أسبوعين تقريبا، و يعني قال كلاما، الأمريكان طبعا عندما يأتون الخليجيين يقول له كلام ويذهب في الطائرة ويقول كلام ثاني للأجهزة الإعلامية الأخرى وكالة الأنباء، كلام يعني يكشف في بعض الدواخل. يعني المعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإبقاء على إيران والإبقاء على هذه النمرد الإيرانية لسبب بسيط، وهو ما يسمى باللو انتنسيتي كونفليكت، أو الخلاف المحكوم استراتيجيا، الخلاف الخفيف المحكوم استراتيجيا. هذا يؤدي إلى جعل المنطقة محتاجة دائما للسلاح الأمريكي، وخاصة منطقة الخليج، لأن الخليج عنده نفط ويبيع النفط، فإذا فاضت عنده بعض الأموال فعلت له أو أحدثت له إشكالية فيبدأ يشتري السلاح الأمريكي. لكن الأمريكان والبريطانيين يعلمون علم اليقين أن الفرق الباطنية هي الأفضل للإبقاء على نفوذهم في المنطقة، ولذلك عندما يقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الأصل عندنا، هذا هو الأصل. ولذلك أعتقد أنه ما حصل في البحرين وما قد يحصل في الكويت، وهذا بحسب الخطة الإيرانية التي ذكرناها في حلقة ماضية، أولئك يعني يحصل معهم نوع من الغطاء السياسي الأمريكي والإعلامي لأجل تبرير تحركاتهم، وهذا ما يفسر يعني ذبذبة أو تذبذب الموقف الأمريكي أو الإدارة الأمريكية. البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية كانت نوعا ما يعني تمسك العصا من نص كعقيدتها العسكرية، لكن البيت الأبيض كان يتذبذب بسبب الضغوطات. لهذا الإعلام الأمريكي دائما والموالي للأمريكان أو الذي يستخدم أسلوب الخطاب الأمريكي دائما يسأل، طيب يا بحرينيين أو يا خليجيين أو يا سعوديين، دائما تتهمون إيران أنها تتدخل في شؤونكم، ما الدليل؟ نحن لا يوجد عندنا دليل أن إيران تدخلت لأجل هذا الانقلاب. نقول لهم دائما، أولا الأمريكان لا يعرفون شيء في العقيدة ولا يعلمون شيء عن الجزيرة، مراكز دراساتهم يركزون على بعض القضايا وهم يعلمون تماما. الأكثر دراية من الأمريكان هم الإنجليز، والإنجليز هم من صنع القاديانية، وهم من صنع بعض الفرق الباطنية الحديثة في داخل إيران والهند، واستخدمت لأجل إجهاض مرحلة الجهاد في الهند لأن التشيع لم يكن منتشرا في الهند. لكن هم يعلمون تمام العلم أن التشيع له وجهان، وجه خامل وهو انتظار المهدي حتى يخرج ثم تعلن الدولة تحت مظلة المهدي، وقسم آخر فاعل وهو وهم الذين يسمون أنفسهم الممهدون، وهي إيران. الآن الإنجليز يعلمون علما يقينيا من هي إيران، خاصة تحت مظلة ولاية الفقيه، ولهذا عام 1701 كان هناك المعتمد البريطاني يعيش في طهران، وجلس من عام 1701 إلى عام 1711 ودرس الشخصية الإيرانية تماما، فألف كتاب اسمه الشخصية الإيرانية. ثم اعترض عليه المندوب الإيراني في بريطانيا فألف غير اسم الكتاب إلى The Adventure of Haji Baba، وهذا موجود، موقع موجود إلكتروني يمكن يدخلوا للموقع The Adventure of Haji Baba، يعني الذي يقرأ الإنجليزية The Adventure of Haji Baba، موقع موجود على النت. ترجم هذا الكتاب وترجمته العراق أيام صدام حسين، مغامرات حجي بابا الأصفهاني. إذا أردت أن تعرف العقلية الإيرانية والبراغماتية في الشخصية الإيرانية يقرأ هذا الكتاب، لأن هذا الرجل اسمه جيمس بيرير، كان معتمد البريطاني، دخل إلى العقل الإيراني من الداخل وصنع رواية خطيرة جدا تفهم الإيراني من الداخل. شاهد القول، إيران إذا أردنا أن نلمس تحركاتها، أولا إيران دستورها يدينها بمفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، دستور إيراني يدين إيران. واحد. اثنين، أقوال الخميني، من أقوال الخميني على سبيل المثال في ما يتعلق به، الأخت مساعة سألت قالت ليش استخدموا أم يوسف، ليش استخدموا كلمة الله حزب الله، هناك عقيدة، عقيدة خطيرة أخي عندهم، هي قضية تأليه الثورة أو ثورة الله. ولاحظ هنا معي، منذ الانقلاب عام 97 لاحظ المسميات، أول شيء آية الله العظمى، حجة الله، ثورة الله، جمهورية الله، أرض الله، أرض الوعد الإلهي، ساحة الله، حزب الله، علم الله، الثورة الإلهية، النظام الإلهي، الحكومة الإلهية، البشير الإلهي، وغيرها من الألقاب التي تراها في المراجع، في الحوزات، تراها في الأعلام. علم إيران كله الله 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 الله، حزب الله حزب الله، والله شكبرها موجودة.
أنت لعلي دكتورة صحيح أنها كرت 97 وهي 79 ولا
79
79
آسف. ولاية الفقيه أيديولوجيا، ماذا يقول عنها الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية؟ يقول إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، طبعا كلهم عدول، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، وهذا قضية، يعني الذي يطيع عيسى قاسم في البحرين ويطيع الله ونبي الله ورسول الموجود في رسول الله الموجود في قم أو موجود في إيران،
الذي
ويملك إليه هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول وأمير المؤمنين على ما يمتاز به الرسول الإمام من فضائل ومناقب. يعني لا فضائل ومناقب، بس هذا له نفس المقام، الولاية الإلهية. شوف يقول، الله جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليا للمؤمنين جميعا، هذا كتاب الحكومة الإسلامية، وتشمل ولايته حتى الفرد الذي سيخلفه، يعني الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الولاية وشملت الولاية من سيخلف هذا النبي. ومن بعده كان الإمام علي وليا، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع، وإليهما يرجع تعيين القضاة والولاة، طبعا من القضاة والولاة أخذت ولاية الفقيه، ومراقبتهم وعزلهم إذا اقتضى الأمر. نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه، نفس ولاية الرسول وعلي موجودة لدى الفقيه، بفارق واحد، وهو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم، أو الفقيه لا يستطيع أن يعزل أو ينصب فقيه. ماشي؟ يقول لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية، وهذه مسألة الخلاف بين الشيرازية وبين الخميني، كان هذا هو الأصل، لكن رفع نفسه سنة 88 الخميني بأنه عنده الولاية المطلقة، وهذا حصل الخلاف بين الشيرازية وبين ولاية الفقيه.
وأخلف يا دكتور الموعد التي كانت بينهم والوعود التي قبلتهم.
نعم. وقتله بصار هنا قتال بينهم. ويقول ينبغي للفقهاء أن يعملوا فرادى ومجتمعين من أجل إقامة حكومة شرعية. يعملوا. قال وفي حال عدم إمكان تشكيل تلك الحكومة فالولاية لا تسقط. عيسى قاسم لم يستطع أن يشكل حكومة، ولايته لا تسقط. تبقى ولايته. ولذلك سيحاولون مرة وبعدها 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 إلى أن ينجحوا. ثم قال لأن الفقهاء قد ولاهم الله، فيجب على الفقيه أن يعمل بموجب ولايته قدر المستطاع، فعليه أن يأخذ الزكاة والخمس والخراج والجزية إن استطاع، وليس العجز المؤقت عن تشكيل الحكومة القوية المتكاملة يعني بأي وجه أن تنزوي، بل التصدي لحوائج المسلمين وتطبيق ما تيسر تطبيقه فيهم من الأحكام، كل ذلك واجب القدر على قدر المستطاع.
طيب.
نحن نتكلم عن ولاية إلهية، تفويض إلهي، ليس هذا التفويض دستوري، هو تفويض إلهي من عند الله عز وجل،
ولذلك يعتقدون ما يعتقدون في هذا الولي، وكما رأينا هذا التطبيق من القتل والتدمير والتخريب بسبب هذا الدستور. وسبحان الله
الأمر الآخر، أعتقد أنك اتصالات كثيرة
دكتور، لعلك تسجل الأمر الآخر حتى إذا توقيت اتصالات نعود إليه. طيب، معي أبو راشد من البحرين، سلام الله عليك ورحمة وبركاته يا أبو راشد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك، أشكركم على هذا البرنامج الطيب، وأشكر ضيفك الدكتور عبد الله، جزاه الله خير.
حياك الله.
الحقيقة ودي إذا سمحتوا لي أشير إلى نقطتين باختصار مهمتين.
تفضل. ألو. تفضل تفضل.
جزاك الله خير. النقطة الأولى، في كتاب سوانح الأيام للعلامة أبو الفضل البرقعي، أشار رحمة الله عليه إلى أن في أيام ثورة الخميني هم كانوا يعني كانوا يدفعونهم إلى الشوارع، ويصف أنه كانوا تحت يعني الصواريخ والقنابل، وفي نفس الوقت كانوا أصحاب العمائم متخفين يجمعون بالعوام إلى الشارع، وما إن ظهرت بوادر نجاحها حتى جاء الثورة البحرين.
نعم.
يعني بوادر نجاحها من تصعيد الإعلامي وكذا حتى جاء المدعو حسن مشيمع.
صحيح.
لكن الذي يريد أن أقوله أنه وصف العلامة أبو الفضل رحمة الله عليه، قال لكن ما إن جاءت الحكومة الإيرانية اللي هي الجمهورية الإسلامية حتى كانت أشد وألعن من حكومة الشاه.
صحيح. صحيح.
فلازم يعني الرافضة اللي عندنا في البحرين يعتبرون ترى إخوانهم الرافضة في إيران قاعدين يعانون أشد المعاناة.
جيد.
الأمر الثاني، وده رسالة لأهل السنة الله يحفظهم ويديم عليهم نعمة الأمن، أقول لهم ترى قيادتنا أهم أعلم وأحكم بالسياسة منا، إحنا أحيانا نتعجل بعض الأمور ونقوم نتكلم عن الحكومة، هذه ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد الشبر فميتته جاهلية. فنحن يعني نصبر، والحكومة هم أعلم أعلم بهذه الأمور، احنا علينا نصبر وندعي صحيح. رب العالمين
صحيح،
ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعبد ربنا وننتظر اللي بيجينا. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا ابو راشد، اشكرك. معي كذلك خالد من الرياض، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
حياك الله يا خالد.
عفوا اخوك احترم بك
سام،
اخوك صالح الامير طويل من الصين.
الاسم يا اخوان، تفضل تفضل. طيب، لعله يعاود إن شاء الله، ولعلي أزود بالأسماء الصحيحة رجاء يا أخوان. أم علي، أم علي تفضل يا أم علي من البحرين. أم علي، يا أم علي السلام عليكم.
هلا عليكم السلام، مسك بالخير.
مسك بالخير، تفضل يا أمي.
شلونكم؟ عساكم طيبين، الله يجزيكم خير. شلونك يا شيخ خالد؟
حياك الله يا أمي، تفضلي.
الله يطول في عمرك، قول آمين.
آمين على طاعتك.
إن الله إن شاء الله قاعدك في كرسي في الجنة.
يا رب.
على ما تصيله يا رب.
يا رب.
إن شاء الله. وأطلب من الله يا شيخ إن الله يعز ديرتنا وينهى السوء.
يا رب.
إن شاء الله بقدرة الله ورحمته، وأبي أوصل هالكلمة حق الشيخ. عسى الله يطول في عمره ويخليه، احنا موتى وهلنا وهو خلاص علينا وما بمقصر عنا حتى كل عيد يطرف لنا المعايدات ولا يقصر، الله يوصل في عمره ورزقه، والواحد يصبر على رزقه. والله يا شيخ ان انا ربيت فم الحصان ياهل الصغيرة وعندي 6 عيال غير وست بنات، والله يا شيخ الله يعطينا إن شاء الله من الصبر ويزيدنا صبر، لأن أنا حتى لأنا ولا عيالي ما كنا نملك بيت واحد، يمكن من أول ما حطوا اللوفته في البحرين حق التسجيلات أنا مسجلة، لا أنا أملك ولا عيالي يملكون كلهم، والحمد لله أنا أصلا هذه ما يهمنا، يهمنا سلامة شيخنا وسلامة عياله وسلامة أبو علي وعيلتهم، والحمد لله الشكر لك يا علم أفعلكم مساء الخير والبركة.
طيب
السعودة إن شاء الله.
طيب يا أم
أول فأماركم. طيب.
شكرا شكرا لأم علي من البحرين. معي الأستاذ صالح من القصيم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخ صالح، تفضل.
تفضل خير.
الله يحييكم.
أحييك وحيي ضيفك الكريم دكتور عادل. لعلي في مدرسة أبرز ميري حفظك الله. أولا كل الشكر والتقدير لقيادتنا في السعودية. أقول الشكر والتقدير لها على العطاء السخي والحكيم. أما السخي فبالقرارات والأوامر الملكية الأخيرة الحالية والسابقة، والحكيمة يتعاملها مع الحدث مما يجري في إخواننا وأهلنا وأحبابنا في البحرين وغيرهم من بلاد المسلمين. الأمر الثاني حفظك الله، أوجه نداء عبر هذه القناة المباركة إلى المسؤولين في وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول الخليج والعالم العربي والإسلامي بأن يقوموا بطرح مثل هذه القضايا وتأصيلها عبر منابر الجمعة، وليتقوا الله عز وجل في إيقاظ شعوبهم. أنا أوجه هذا النداء للوزراء وكلاء الوزارات والمديرين العامين والتنفيذيين وكل على يعني ثغر من ثغور المسلمين، فنقول الله عز وجل بأن يتحروا وأن يتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين، وأن يحطوا كلمة المساجد والجوامع على تدارس القضية.
ممتاز. طيب شكرا شكرا لأخ صالح من القصيم، أشكرك. معي أبو أنس من مكة، السلام عليكم يا أبو أنس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا خالد،
حياكم الله يا أبو أنس، تفضل.
الله يحفظكم. في أول هذه الكلمة نحمد الله تبارك وتعالى على أن كشف هذه الغمة عن مملكة البحرين،
الحمد لله.
ونسأل الله عز وجل أن يزيدها أمنا وأمانا وأن يزيدها اطمئنانا وأن يرفع قدرها في الدنيا والآخرة. ثانيا أخي الحبيب، لا يشك أي منصف فأن ما حصل من الشيعة في البحرين هو عبارة عن خيانة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهج في التعامل مع هؤلاء الخونة في مثل هذه الظروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غدر بنو قينقاع طائفة من اليهود امرأة مسلمة وقتلوا رجلا مسلما، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، هجرهم وأخرجهم إلى أذرعات بالشام. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الطائفة الأخرى من اليهود وهي طائفة بنو قريظ. فهؤلاء عندما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه وأخرجهم من المدينة. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة. فبنو قريظة أخي الحبيب حينما خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما حاصرت الأحزاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا ما بينهم وبينه من العهود والمواثيق، لم يكن منه صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت غزوة الأحزاب إلا أن حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فأمر بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبع ذراريهم وأن تقسم أموالهم. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخونة. طيب. فلا بد في مثل هؤلاء الخونة أن ينزلوا على حكم الله ورسوله. جيد. وإما أن يهجر رؤوسهم ويخرجون من هذه المنطقة المباركة. طيب. ويتعامل معهم بالمنهج الشرعي. لا.
طيب شكرا يا أبا أنس، أشكرك، وصلت الفكرة والرسالة واضحة. طيب نعود دكتور إلى ما توقفنا لديه، ألا وهو الأمر الآخر،
الترابط في قضية الانقلاب، يعني بين التناغم الإيراني مع ما حصل في البحرين، وهل هناك أصابع إيرانية؟ نقول نعم،
لكن دعني دكتور قليلا أبقى معك. ألا يكون هذه الخلايا التي وضعتها إيران في مناطق الخليج، وكما ذكرت بعض الأخوة المتصلين خلايا نائمة، وكما ذكرت منتم، ألا يكون ممنهج منهجية بريطانيا كما وضعت القاديانية كما ذكرتم في إيران، وهذا النهج يسيرون عليه؟
لا، إيران أعادت صياغة كل التراث. إيران يعني بصيغتها الحالية في ولاية الفقيه أو تحت الثورة الخمينية أعادت صياغة تاريخ كامل، تتكلم من الدولة الفاطمية وما فعلته الدولة الفاطمية، تتكلم عن دولة الحشاشين في قلعة ألموت حسن الصباح وما يسمون النزارية تحت غطاء مرجعية، إلى أن جاءت الصفوية التي أننت عام 1501، فأعادت يعني كأنها سفنجة أخذت كل الإرث الذي كان موجودا من القرامطة، من الفاطميين، من الجماعات المتطرفة، ولذلك الشيرازيين، الشيرازيون موجودون في إيران يشكلون نسخة طبق الأصل من الصفوية مع الإضافات الزائدة التي وضعوها، الإضافات الحالية. وولاية الفقيه هي نسخة حقيقية من مشروع أمة الدولة الفاطمية، أمة الدولة الفاطمية. هناك الدولة الفاطمية إسماعيليون، وهنا إثنى عشرية. كل ما تراه أنت هو إعادة تفكيك وتوظيف التراث السابق وربط في قضايا مختلفة. يعني أتوا بالدولة الفاطمية، أتوا بمنهجية القرامطة، وأتوا بمنهجية الدولة الفاطمية ودغموها بمسألة الحشاشين، الفرق والاغتيالات والتي تراه في الحرس الثوري هي تركيبة حشاشين. إضافة لذلك أتوا بالفاتيكان، ونظام المرجعية هو نظام فاتيكان يعني استورده عباس شاه الصفوي، ثم جاء بعلي الكركي من جبل عامل، وعلي الكركي من جبل عامل درزي أصلا، يعني من بقايا النصيرية، فجعل منهم هذا مكون كامل. أعاد صياغة التشيع وبدأت المسألة مختلفة تماما. الخميني أضاف أمرا آخرا أو أمرين آخرين. أضاف الأمر الأول هو البعد الأيديولوجي في تسويق الأيديولوجيا وتصديرها، وهو البعد الشيوعي، وهذا ما ذكر موسى الموسى وغيره في كتابات مختلفة. يعني هناك كتب الثورة البائسة على سبيل المثال أثبت قضية استخدام الخميني للمنهجية والأيديولوجية الاشتراكية، القضية الاشتراكية أو الدعوة الاشتراكية استخدمها الخميني وعجنها مع الفكر الإيراني. أضاف أيضا قضية السلطة المطلقة أو الجمهورية المطلقة وآية الله العظمى التي هي تشرع وتصبح كأنها، تذكر عندما قلنا هناك عالمان متوازيان، عالم المهدي والأئمة الاثنى عشر، وعالم الحقيقة، العالم الافتراضي وعالم الحقيقة، البوابة التي تفتح بين الاثنين هي التي يقوم عليها هذا آية الله العظمى، فيدخل للباب ويأخذ الشرع ويصبح هو الممثل الشرعي والوحيد عن المهدي المنتظر، وهو الذي يأخذ الوحي، وهو الذي يوحى إليه، والوكيل ينفذ ما يقوله، وتصبح هناك مسألة واحدة فقط، مسألة المنامات. هذا المهدي قد يظهر لآية الله العظمى، لكن المنامات قد تكون لأي آية الله عظمى من آيات الله العظمى، مسألة الظهور.
صحيح. طيب هذا الامتصاص دكتور، هذا الامتصاص الإسفنجي كما يقال، الأخذ الغث والسمين والصالح والطالح من جميع ما ذكرنا من هذه، وقد وصلنا إلى المنامات التي قد يعتمد بعض الطائفة الصوفية كما يرون،
لا 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 الشيعة يعتمدونها
وكذلك
التشريع. نعم نعم.
هذا الذي عجن وخرجت هذه العجينة المشؤومة نقول في ذلك.
نعم.
هل هذا تولد كثير الآن؟ يعني ألم يأخذوا إلا هذا الطالح أو هذا الشيء القبيح ويبثونه الآن ما نراه الآن؟
لا، يعني أنت ما تراه يمكن أن يسمى بمصطلح الجماعات الوظيفية. يعني الإيرانيون في البحرين، أو الإيرانيون في 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 الكويت، أو الإيرانيون في الإمارات العربية المتحدة، دبي، أبو ظبي وغيرها، هم جماعات وظيفية. بمعنى الجماعة الوظيفية كيف؟ تراهم أنهم يمتهنون مهن محددة ويتحركون بناء على يعني خلايا، تنظيم خلايا. ولهذا عندما يتحركون، لاحظ مجموعة الصحفيين أو الإعلاميين، ستجد هناك مسألة خطيرة. يعني من اشتغل مع الصحفيين أو الإعلاميين الشيعة سيلاحظ مسألة، يلاحظ أنهم يتكتلون دائما مع بعضهم البعض، تنقلب الجرائد، أغلب الجرائد البحرينية النافذون فيها شيعة، وتتعامل هذه المجموعات الوظيفية الشيعية مع هذه الجريدة على أنها خلية سرية، فتتحول الجريدة وبعض هذه الجرائد بأموال ولاة الأمر، تتحول هذه الجرائد إلى منشورات معارضة إلى هذه الدرجة، ويتعامل مع الخبر بين الجرائد التي يعني المطبخ الصحفي في الداخل في تخابر، لأن الناس يعلمون أن الناس تقرأ المانشيتات. أنا أضرب لك مثال بسيط جدا، ما بالك بالتجار، والتجار بأنواعهم، الخضار، الفواكه، اللحوم، تجار مع بعضهم البعض. يعني الإضراب الذي ضرب وشل، أعلن وشل البحرين، العمال أضربوا، العمال بمختلف تخصصاتهم، ألبا الألمنيوم، بابكو النفط، سواق السيارات أضربوا، النقل العام أضربوا، شل كامل، المدرسون أضربوا، الممرضون أضربوا، الأطباء أضربوا، سمي ما شئت. إضافة لذلك
النواب استقالوا القضاة.
هي مسألة خطيرة هذه، يعني لأن الوقت يداركني وأتمنى أن نخفف من الاتصالات حتى طيب. أكمل الفكرة
جي.
لأن البحرين هناك ثورة باقية أخي صفحة لم تفتح إلى الآن. في البحرين هناك صفحتان لم تفتح إلى الآن،
ألا وهي
الأولى نزع الشرعية الدولية عن الحكم. الذي عندما قلت لك أن الجرح مفتوح ويتحسس كثير من البحرينيين من هذه النقطة، تسمع الآن الدعوة إلى قبول استقالات الوزراء الشيعة أو القيادات الإدارية في الدولة، قبول استقالاتهم وقبول استقالات النواب وقبول استقالات الشوريون. لكن الذي لا يعلمونه أنهم ينجحون مسألة خطيرة،
ألا وهي
نزع الشرعية الدولية عن الحكم. لأن الحكم لا يستطيع أن يقوم، خاصة إذا كان الحكم فيه أقليات. فإذا أعطى الدستور البلاد أعطى الأقليات الشرعية وأعطاها منفذ لأن تكون صبغة مدنية تدخل ضمن منظومة الدولة، لا يمكن أن تنزعها الدولة، محرم دوليا عليها. الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا نجح أولئك في مسألتين، المسألة الأولى في الإضراب العام أو العصيان المدني، شل الدولة من الأسفل، يعني البنية الأساسية والخدمات الأساسية تنشل، وهذا لم يحصل إلى الآن. هم أرادوا شل 4 قضايا أساسية: الكهرباء والماء، الاتصال، ثم الغذاء. أرادوا أن يشلوها ولم تشل البحرين الحمد لله. المسألة الأخرى هي الأجهزة التنفيذية للدولة، سواء كان في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية، لأن قضاة استقالوا، نواب وشوريون استقالوا،
حتى دكتور الشاعر
استقالوا. لماذا هذه الاستقالات؟ هي نزع الشرعية لاتهام الدولة عند المنظمات الدولية أنها دولة طائفية لا تنظر إلا لطائفة واحدة. ولهذا يمكن لو واصلوا أن يرفعوا دعاوى على ملك البلاد ويخرجوا بنتيجة حق تقرير المصير. لاحظ، ليست المسألة شطر جزيرة البحرين ما تبين على الخريطة، ويراد أن يصلوا إلى هذه النتيجة. ولذلك من الخطأ الكبير، يعني الأصلح تعلق استقالاتهم، لا يوافق على استقالاتهم. لكن
هل هو دكتور، هل هو علاج لهذه الفتنة؟ يعني الاستقالة تبين للعالم بأجمع وقد بان لهم أنهم قد كانوا في مناصب عليا،
نعم.
استقالوا احتجاجا وتضامنا وتطرفا.
إذا قبلت الاستقالة فهذه دلالة من صاحب الأمر أو صاحب القرار في البلاد،
نعم.
أن يعني انزواءهم عن هذه المؤسسة على حق.
طيب، هذا ما حدث في السودان دكتور وانشطرت الآن؟
لا، المسألة في السودان مختلفة.
مختلفة.
مختلفة تماما.
إذا نداح.
لكن نتكلم عن البحرين.
نعم.
يعني هناك مكونين في البحرين.
صح.
اضف لذلك يا اخي مساله خطره، يعني كثير من الاخوه والاخوات لا يعيها. الشيعة يتصرفون ويتحركون بعقليه الدوله وليست بعقليه الطائفه.
هل هو ذكاء يا دكتور؟
لا، انا بقول لك هو نوع من الذكاء. هم يتصرفون اولا بمنطلق الأكثرية وليس الأقلية، يتعامل العرض بمنطلق الأكثرية وليس الأقلية، ولكن عند المنظمات الدولية تكلمون أنهم أقلية، وهذا له هدف محدد، لأن الدساتير الدولية، المنظومة الدولية تعطي، خاصة منظومة حقوق الإنسان الدولية، تعطي للأقليات حقوقا محددة: حق تقرير المصير، حق التعبد، حق الدخول في منظومة الدولة، خاصة إذا له حق، يعني كل الأقليات لها حق في هذه الأرض التي تعيش عليها. من هنا عندما يتصرفون في العالم الدولي أو في المؤسسات الدولية أو ما يسمى بالشرعية الدولية، يتصرفون منطلق الأقلية، هذا لهم هدف من ذلك. ولكن في الداخل يتنمرون ويتصرفون منطلق الأكثرية. هناك معادلة مقلوبة في البحرين، هذه قليل من تسمع تكلم عنها. أتعلم ما هي؟ عيسى قاسم ومن معه وكل المنظومة انقلابيون أو إصلاحيون يتصرفون من منطلق أنهم الدولة، والملك ومن معه الدولة هي الحزب، فيتعامل مع الملك والدولة على أنها حزب، والدولة هي عيسى قاسم ومن معه. ولذلك قلت لك الرأس بالرأس. واحد. اثنين، عندما يتعاملون تذكر أن قلت الحالة الشيعية هناك دولة؟ هو دولة عندهم يا أخي حكومة ظل، عندهم غطاء سياسي دولي عن طريق الأم القرى وهي إيران، وعندهم غطاء إعلامي دولي، وعندهم اتصالات مع الشرعية الدولية، وعندهم تبادل أدوار مع بعض اللوبيات الضاغطة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إضافة لذلك عندهم الأموال التي تشتري أصحاب الأقلام وصناع الرأي العام، عندهم أخي ما يتعلق بالميليشيات والتسلح. هل تعلم أن كمية الأسلحة التي اكتشفت في البحرين، أغلب الأسلحة التي اكتشفت في البحرين خلال الأسبوع الأسابيع الماضية هذه كلها صناعة إيرانية؟
لا شك.
الذين يتحكمون في المشهد إيرانيون.
لا شك.
الذين يتحكمون في الفتية إيرانيون. الذي يتحكم في استراتيجية هذا العمل هي خارطة أم القرى، استراتيجية إيرانية، استراتيجية أم القرى. الذي يتحكم في الداخل الإيراني في هذا المشهد مؤسسات، هي مؤسسات تنفيذية مثل مؤسسة الشهيد ومؤسسة المستضعفين. هل تعلم أن هناك مؤسسة، أنا قلت لك في الدستور عندهم نصرة المستضعفين، عندهم مؤسسة تنفيذية لتنفيذ هذا الدستور اسمها مؤسسة المستضعفين. البحرينيون أصبحوا مستضعفين عند إيران، ولذلك عندما يخرج خامنئي ويتكلم عن البحرينيين، عندما يخرج لاحظ التبادل أنت
في الخطاب الأخير
في كل الخطابات،
كل الخطابات
خامنئي روحاني تتكلم عن المدرسي، عن الشيرازي، تتكلم عن أحمدي نجاد، تتكلم عن حسن نصر الله، تتكلم عن المدرسي، تتكلم عن الداخل. القنوات العراقية، قناة الاتجاه هذه التي يخرج عليها بعض النواب العراقيون، وبعض قناة الاتجاه مملوكة لنوري المالكي رئيس وزراء العراق. نوري المالكي جاء يصافح الملك وابتسامة عريضة، إضافة لذلك ابن عبد العزيز الحكيم،
نعم،
هذا الذي يعني يرأس المجلس الأعلى للثورة في إيران، وعندهم القنوات المفتوحة التي تصب في هذا الأمر، تأجيج المشهد البحريني ومحاولة الدفع بالدماء. يعني أحد الأخوة الذين اتصلوا وقال، وهذه من المنزلقات الخطيرة، أصحاب العمائم لم يكونوا يشاهدوا عند أفواه الدبابات وعند أفواه الأسلحة على سبيل المثال أو المواجهة المباشرة، ليس في البحرين فقط، في أي مكان لا ترى العمائم، لا ترى العمائم. طيب. إذا رأيت العمائم تجدها على الدبابة، كما حصل في العراق عندما دخلوا على الدبابة، دخلوا العراق على ظهور الدبابات الأمريكية المحتل.
طيب ألا يكون هذا يا دكتور من السياسة التي لديهم، ونعلم سياستهم قوية جدا في كل المجال، لا أحد ينكر ذلك،
نعم،
لكن ألا يكون هذه من السياسة حتى لا يظهر المتدين بينهم ويقول أن هذه طائفية وتسجل عليهم؟
لا يا شيخ، أولا أخي عندما يتكلم هو يتكلم من بعد طائفي، عندما يضرب بالسيف يضرب بالسيف ببعد طائفي، عندما يرفع الأذان أو يرفع التكبير ويلعن يزيد وما مع يزيد هو يتكلم من بعد طائفي، عندما يعني تهدد المدرسات والتلميذات ويهدد الزملاء في العمل لبعد طائفي. هل تعلم ما هي الأقوال التي سمعها البحرينيون في أماكن عملهم؟ راح نسوي فيكم، راح نسوي فيكم، ونعمل ونعمل. هل تعلم الانتصار في داخل مستشفى السلمانية، الاحتفال بالانتصار من الأطباء الذين تربوا وتعلموا ودرسوا على حساب الدولة؟ هل تعلم كم من الناس الذين قالوا، يعني أحدهم يقول هذا الرجل يعني من الفئة القزم، وهو ممثل معروف في البحرين، وحسما عند أمير دسمال، هذا الرجل أنا أعرفه شخصيا يعني، ويعرف كثير من الإخوة. هذا الرجل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان اشترى له سيارة خاصة، لأنه قزم اشترى له سيارة خاصة، وكان ينفق عليه نوعا ما، يعطيه يعني أموال حتى لزواجه، أنفق عليه رئيس الوزراء ليس الماتم، كان واقفا في الدوار يسقط خليفة. أي بعد أنت تتكلم؟ أنا أعطيك بعد آخر خطير جدا، عالم البحرين،
نعم،
الأسنان الخمسة هذه أركان الإسلام، الناس الذين شاهدوا 12 رأسا، الأحمر والأبيض، صح؟
نعم.
هناك عالم آخر لم يشاهد، الأحمر والأسود. والعلم لو نجحت هذه الثورة سترى العلم 12 سنا بأحمر وأسود، نسبة إلى المسودة، نسبة إلى العمائم السود، نسبة إلى إيران.
وهذه الرايات السوداء التي نراها أثناء المآتم
ترفرف على مساجد محسنياتهم لها دلالة
طبعا
المسودة هم يرون أنهما المسودة هم أهل الشرق الذين سينصرون المهدي الدولة الممهدة في إيران.
جيد.
الأمر الأخطر أخي الأخطر.
نأخذ مداخلة
طيب.
معي مداخلة من فضيلة الشيخ عماد إمام وخطيب في وزارة الأوقاف بالكويت. سلام الله عليك ورحمته وبركاته شيخ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ.
حياك لك أستاذ خالد وشيخك الفاضل الدكتور عادل علي. حياكم الله جزاكم الله خير.
حياكم الله.
الله يسلمكم يا رب. أقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم يعني قبل أن أبدأ المداخلة إني أعلن تضامني مع جميع أهالي البحرين وإخواني كلهم بالبحرين وبالدول العربية أو الإسلامية التي يوجد فيها أقليات أو أكثريات شيعية أيا كان، فإني أعلن الآن بأنني متضامن معهم وكل مصري متضامن معهم. وكنت أتمنى والله المداخلة هذه من فترة طويلة، كنت أتمناها حتى يعني أعلن هذا التضامن لإخواني في كل مكان، إخواني المسلمين أو السنة المسلمين الذين يعانون من هؤلاء الشرذمة القليلون.
الله يبارك فيك.
قد سمعت من قليل من أبو علي الاتصال وكلامه، ومن أم يوسف ومعالي وغيرها وغيرهم من إخواننا في البحرين، والله إننا يعني لا يندم قلبنا، والله وإن قلوبنا لتحزن حزنا كبيرا لما نسمعه من معاناتهم مع هؤلاء الشرذمة القليلون.
نعم.
وأنا نيابة عن كل مصري أقول لك أنت على حق يا أبو علي، أنت على حق عندما تنادي بقطع رقاب هؤلاء الأطباء الرافضة الذين ما أتوا إلى البحرين إلا ليشمموا المرضى ويفعلوا بهم ما يفعلون. والله إحنا كلنا نتمنى، المصريون كلهم يتمنون أن يكونوا في خندق واحد معهم في ما هم فيه من معاناة. وأقول أستاذنا الفاضل بارك الله فيكم جزاكم الله خير، يعني أتمنى أن أشارك وأقول أشكر شكرا جزيلا العمائم الشيعية لأنهم أحدثوا في فترة قصيرة ووجيزة ما لم تستطع الجيوش الجرارة أن تحدثهم من جماعة ووحدة بين المسلمين.
أحسنت.
والله لقد أحدثوا إحداثات لا تستطع أبدا الجيوش الجرارة أن تحدثها. ولذلك أنا أتحدث بما أنني يعني أزهري وإمام وخطيب وزارة الأوقاف المصرية، أعلن الآن بأنني أتضامن وأنني سني وأنني كما يقولون وكل الأزهرية وكل الأئمة الخطباء والعلماء في مصر كلهم وهابيون سلفيون سنة، لأنهم الآن يدندنون سواء كان علي القراني وغيره من المراجع الشيعية.
نعم.
يدندنون في هذه الأيام دندنة عظيمة على التفرقة بين أهل السنة بأن يزرعوا بينهم الفرقة عن طريق أن يقولوا أنهم وهابيون والوهابيون غير السنة وغير السلفيون وهم متفرقون، فهم يريدون أن يزرعوا الشقاق بين أهل السنة على هذه الطريقة وهذه الدندنة. ولذلك أنا أقول هم بجهلهم في قنواتهم الشيعية وغيرها والله أحدثوا ما لم تحدثه الجيوش الجرارة. ولذلك فقد نتج عن حماقتهم وجهلهم ظهور القنوات الإسلامية التي أبصر القاصي والداني من العامة وغيرهم حقيقة التشيع بسبب هذه القنوات. ووالله إني أعلم أنه قد ظهر عن جهل هذه العمائم في قنواتهم حيث أنهم خاوون وفارغون من كل ما هو دين ويعتمدون على الحوار الفلسفي الخالص. ولذلك أستاذنا الفاضل أنا أريد أن يعني أسأل أو أتساءل سؤال. أولا كيف يظهر على الشاشات أو يحاور المسلمون من ليس عنده وعي بالشريعة، يظهر إنسان معمم ليقول أو يتحدث عن الشريعة وهو ليس عنده علم بالشريعة، لا يستطيع أن يقرأ القرآن ويتحاور، فكيف وهو لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يعلم شيء عن السنة أن يتحدث في أمر الدين؟ فكل ما يتحدثون به هو حديث فلسفي بحت بعيد عن الشرع وعن الدين، ولذلك فهم خاوون هم جهلة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بجهلهم هذا قد وصلوا إلى أن علموا العامة وعلموا جميع المسلمين في عامة الأرض الإسلامية، علموهم أنهم فعلا متشيعون بعيدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين. ولذلك أخي الفاضل أنا أريد يعني أن أرسل نداء حارا لجميع الملوك وجميع الأمراء وجميع الرؤساء المسلمون أناديهم وأرجو منهم وأقول لهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
طيب.
وهذا ندائي إلى كل ملوك والرؤساء والله المسلمون، أقول هؤلاء هم الروافض الشيعة.
نعم.
إذا مكنتموهم في بلادكم سيكون مصيركم كما يحدث الآن.
صحيح.
سيكون مصيركم كما يحدث في البحرين، وسيكون مصيركم كما حدث قبل ذلك في المملكة العربية السعودية. ووالله إني أقول لهم نحن هنا في مصر نرابط ونعلم الذين تشيعوا ونعلم عددهم، هم وهم يعدون على أصابع اليد الواحدة.
جيد.
نعلمهم بالاسم، وأقول لهم والله 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 لن يمكنوا أبدا من مصر
بإذن الله.
ووالله نحن وراءهم يدا بيد ورجلا برجل، إما أن يعودوا إلى رشدهم ويعلموا الحق، وإما أن يخرجوا من بلادنا أو يرحلوا إلى الآخرة، وهذا هو أمرهم وهذا وعدهم. سيد الفاضل.
نعم.
والله إن الروافض لا ليس لهم ذمة ولا أمانة.
نعم.
إلا لإيران.
صحيح.
ليس لهم ذمة ولا أمانة إلا لإيران، ولذلك فإنهم لن يكون لهم ولاء لا لجار ولا لمسلم ولا لصديق. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعي هذا الأمر كل حاكم مسلم، كل إنسان يخاف على دينه وعلى عرضه وعلى أهله وعلى شعبه. أستاذ الفاضل، يعني كلمة أخيرة قبل أن أختم.
طيب.
أقول يعني سؤال، وأتمنى أن يعني يرد علي دكتورنا الفاضل وأستاذنا، نحن نتعلم منه ومنك ومن كل مسلم تقي يخاف الله سبحانه وتعالى. أقول له، من الأولى بالمطالبة بدم الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ من الأولى؟ من الذي يطلب من؟ هل نحن نطلب منهم دم الحسين الذين قتلوه والذين تسببوا في مقتله والذين باشروا قتله في كتبهم؟ هم الذين قتلوا الإمام الحسين وهم الذين اعتدوا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بالطلب بدم الحسين منهم، ولكننا لا ننادي بالمجازر ولا ننادي بهذه المذابح التي يفعلونها. لا يقتلون الحسين ثم ينادون بعد ذلك ويقولون نريد دم الحسين، تضحكون على من؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعي هذا الحديث علماؤنا وأمراؤنا ومشايخنا، ونحن في رقابنا البيعة لكل حاكم مسلم تقي يخاف الله سبحانه وتعالى، لا نخرج عليه نحن ويتهمون نحن بالخروج. والله نحن في رقابنا بيعة، ووالله لو نادانا الملك حمد إزاه الله لو نادانا وقال لنا الجهاد، والله لكنا عنده في بلده وأذهبنا إليه وجاهدنا معهم ضد هؤلاء الشرذمة القليلون.
طيب. شكرا.
ووالله لذهبنا. طيب. إليهم وجاهدنا معهم، والله لتخضبت صدورنا بالدماء
بإذن الله
في سبيل الله، وأرواحنا فداء لأرواحهم، وجزاكم الله. طيب. خيرا، والسلام. شكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للشيخ عماد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالكويت على هذه المداخلة وعلى هذا التوصيل الشرعي. شكرا للشيخ عماد. طيب دكتور، لعلياتي لبعض، قد ذكرتم الآن أن ما يحدث في البحرين من ما حدث وإلى آخره أنها إيران، وملك البحرين جلالة الملك حمد حفظه الله وولي عهده ورئيس الوزراء قد أعلن أن ما حصل في البحرين كان مؤامرة إيرانية، لكن نرى أن أغلب القنوات الفضائية تنكر ذلك بل تستهجنه وترى أنه لا دلالة على ذلك. فهل لديكم أدلة على ما حدث في مملكة البحرين، أدلة في ما حدث في مملكة البحرين بأنه السبب المباشر الرئيسي؟ طبعا لا شك لدينا في ذلك، لكن نريد أن نؤصل ونقر بذلك بالأدلة.
أولا، درع الجزيرة لماذا جاء إلى البحرين؟
نعم،
هذا سؤال يطرح نفسه.
صحيح.
هل جاء ليواجه ناس عزل؟ مستحيل. أضف لذلك أخي، الجزيرة العربية هي هدف استراتيجي إيراني وهدف استراتيجي أمريكي. الذي حصل، لاحظ أنت مسألة الثورات كلها، الثورة في تونس.
نعم.
وسقوط النظام التونسي، ثم الثورة في مصر وسقوط النظام المصري.
نعم.
ثم حصلت مسألة كانت مفصلية في تغير البوصلة، ولعلها من إرادة الله سبحانه وتعالى، حتى تعي الحكومات الخليجية أن الشرعية عند أهلها، عند ناسها، وليس عند الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح.
وذكرنا من قبل نحن يعني القيادات عندنا تعتمد على، في الغالب تعتمد على تقارير استخباراتية تزودهم الولايات المتحدة الأمريكية، MI6 في بريطانيا، بعض المؤسسات الكبرى الاستخباراتية، وربما يميلون إليها أكثر من ميلهم لبعض المعلومات التي تأتي من الداخل. هذه مشكلة. لكن وجدوا أعتقد في هذه المرحلة، وهذه مما يعني نعمة الله عز وجل علينا، أن الحكومات وعت أن شرعيتها في هذا الشعب، وأن الشعب يحتاج منها أكثر مما تحتاجه أمريكا منها، لأن أمريكا ستستنزفهم ثم تبيعهم خردات، وهذا رأوه رأي العين أنهم كيف يباعون بيعا وتنقلب الموازين إطلاقا. سقوط مصر في المنتصف كان القذافي الذي قلب الموازين عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند أوروبا على القذافي، النفير العام الذي دعي في مصر والنفير العام الذي دعي في تونس لأجل نصرة إخوانهم في ليبيا. فأتت البارجات أمام السواحل الليبية لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأصبح عندك مشهد كوسوفا الآن في ليبيا.
صحيح.
ضرب وقصف من قوى ما يسمى بحلف الناتو على رسم الولايات المتحدة الأمريكية، باعوا الرجل، باعوه يعني. الأمر الأخطر، المملكة العربية السعودية فعلت أمرا ذكيا جدا، هي عبأت، تعرف أنت كل البلدان المصدرة للنفط لها حصة في السوق العالمية. ليبيا بعد هذه الأزمة سقطت حصتها من السوق العالمية، الذي ملأ الفراغ هي العربية السعودية دون طلب من أي دولة، وهذه حركة ذكية تحسب للقيادة السعودية، لأنهم يعني كأنهم يقولون للأمريكان ترى استقرار العالم بيدنا، استقرار دولاركم بيدنا، ودون أن يهددوا. وكانت حركة ذكية جدا. الأمر الآخر الذي حصل، وهي أيضا صدفة بل هي تقدير الله عز وجل، الزلزال الذي ضرب اليابان، 4 مفاعلات نووية، وكان العالم يتجه إلى القوة النووية، حتى الخليج كان يريد أن يشتري الطاقة النووية لأنها طاقة نظيفة كما يقال، والاستغناء عن الطاقة الحفورية اللي هو النفط. ما الذي حصل؟ الإشعاعات النووية بدأت تتسرب، وذاكرة العالم تشيرنوبل وغيره بدأت في الذاكرة، وأصبح الآن يخاف العالم من الطاقة النووية. من اليابان تستورد 90% من طاقتها النفطية من الشريط النفطي على بحر الخليج، والبحرين من الدول التي تصدر النفط المكرر إلى اليابان. فأصبحت المسألة من الحليف الاستراتيجي لليابان؟ الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا كما قلنا عندها مصلحة ثابتة وليس صديق ثابت، عندها القدرة أن تبيع. إذا جاءت إيران إلى البحرين وقالت والله أنا أؤمن لك الأسطول الخامس وما عندك مشكلة، ما ليس لديها مشكلة تبيع حلفائها في المنطقة، ليس لديها مشكلة إطلاقا. لكن لاحظ، الحاكم إذا كانت جذوره في الأرض عند محكوميه
ألا وهو الشعب،
ويعطونه الشرعية، وتصبح هناك التبادلية، تبادلية رعية الراعي لرعيته، وتمسك الرعية بالراعي، وتبادل هذه المصلحة، ويكون الراعي قوي، الحاكم قوي والشعب قوي، تصبح المسألة كما سمعت أنت هنا في بعض الاتصالات أنه لو دعا للجهاد لجاهدوا. مو يجاهدون إيران، يجاهدون إيران، يجاهدون الأمريكان، يجاهدون إسرائيل، يجاهدون الكل. وهذا على فكرة ما تخشاه إسرائيل، ولذلك إسرائيل لا تراها في المشهد اليوم، ربما يتأزم المشهد الفلسطيني، ربما تضرب غزة،
تضرب
غزة. الهدف هو صرف النظر عما يجري، واعلم أن غزة ما إن تشتعل إلا وهناك وراها مسألة أخرى، إما تحصل في إيران، تحصل في العراق، تحصل في الخليج. ولذلك علينا أن نتنبه شعوبا، وأنا أعتقد الدرس الذي أخذناه في الخليج، الأمر الأول أخذ الدرس قيادات هذه المنطقة، الثاني شعوب هذه المنطقة، أن التلاحم وفهم الآخر الذي يكيد بي وتربص بي. أخي عندي عن جهتي في الشمال الغربي عندي إسرائيل، وفي الشرق عندي إيران، وأنا أقول لك أنه الاستراتيجيتين التكتيكين العسكريين والاستراتيجية السياسية واحدة بالنسبة لإسرائيل وإيران، بل إيران تنفذت لأنها استخدمت الأيديولوجيا الإسرائيلية واستخدمت قواعد اللعب الإسرائيلية في نفوذها على المنطقة.
طيب ولعله يكون آخر اتصالين. والله أسف 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 ولكن لا محيص. طيب أبو عبد الرحمن من الدمام، السلام عليكم يا أبو عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكفى تكفى سريعك. وتكفى تهز من على عجالة.
الله يحفظكم يا أخي.
الله يثيبك
أخي العزيز. أول نتقدم لك بالشكر لضيفك وفقه الله. الأمر الأول نحمد الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الفتن، وإن كان ظاهرها شر لأن فيها خير محض أيضا قد لا يعلمها كثير من الناس وقد يخفى عليهم، ألا وهو تمايز الصفوف وتبين الصديق من العدو. أمر ثاني أيها الأخ العزيز، وإن كنت يعني قد لخبطت علي أوراقي بقولك تكفى، رسالة وجهها إلى حكام والقائمين على أمر البلاد العربية عموما والخليجية خصوصا، فأقول لهم بعد أحداث البحرين اتضحت لكم جميعا الحقائق وأصبحت جلية واضحة وتبين لنا الصديق الآمن من العدو الخائن. ماذا كان ينقص شيعة البحرين؟ ألم يكن لهم في البحرين ما لم يكن لبعض الشيعة في إيران أو في العراق؟ بعض الشيعة في إيران منبوذون من قبل الشيعة أنفسهم، وبعض الشيعة في العراق أيضا منبوذون. أما الشيعة في البحرين والكويت للأسف أصبح لهم صولة وجولة ودولة داخل الدولة. ثم ماذا قابلوا؟ بكل أسف ماذا قابلوا هذه النعمة؟ مع إظهارهم لشعائرهم الدينية وشعائرهم البدعية الشركية مع ما فيها من سب لرموز الإسلام وأصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين، تسامح معهم القائمون في هذه الدول إلى درجة أن بعض المسؤولين فيها شاركون في مثل هذه الاحتفالات. بعد كل هذه التنازلات والتقريب لهم أيها الإخوة وصم الآذان عن نصائح الغيورين والناصحين الذين بحت أصواتهم وهم يحذرون من عاقبة تقريب أولئك الخونة والدخلاء وأعداء الدين، ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ لقد قلبوا للحكام في البحرين مع صبرهم على تجاوزاتهم واعتداءاتهم، قلبوا لهم ظهر المجن وكشروا عن أنيابهم وسقطت كل الأقنعة الزائفة التي كانوا يتسترون بها من وطنية وأخوة الدين. لماذا؟ لأنها عداوة، عداوة عقيدة، عداوة الدين، وكل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين.
طيب أبو عبد الرحمن.
نعم
يكفي.
طيب جدا بارك الله.
ما بقى والله إلا دقائق وأعتذر إليك.
الله يحفظك ويسر أمرك، لكن إن شاء الله كل لنا لقاء آخر
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إذا بإذن الله في الأمر ما فيه إن شاء الله يكون هناك بإذن الله مقابل. طيب آخر اتصال تكفون من؟ وليد معي. وليد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ وليد. حياكم الله.
أولا أشكر قناة وصال على ما تقوم به من مجهودات في فضح مذهب الرافضة وفضح توجهات علماء من الفصالية.
طيب
أريد أوجه نداء شيعة ويحكم على عقول لكم علماءكم، والله علماءكم أنهم يريدون مصالحهم ولا يريدون مصالحكم. حسن مشيمع جاء من لندن ومر بلبنان وأخذ التوجيهات من هناك وجاء إلى البحرين، ابنه لا زال يدرس هناك، ابنه لا زال يدرس هناك، وأنا متأكد من هذه المعلومة.
طيب.
أيها الشيعة، أيها الشيعة علماءكم والله يضحكون عليكم، والله إن علماءكم سيفعلون بكم مثل ما فعل شيعة علي في الكوفة عندما تخلوا عنه. أيها الشيعة أنتم تدفعون الخمس وأنتم أفقر الناس وأنتم أقل الناس مستوى معيشيا، ألا تسألون أين تذهب أموالكم؟
طيب.
وختام أوجه نداء النداء إلى خادم الحرمين الشريفين حامي السنة أن يعيد إحياء المشروع الدعوي الذي تعرض لانتكاسة بعد أحداث 11 سبتمبر، ذلك المشروع الجبار الذي كانت لو يحصل شيء لهذا البلد سترتج الأمة الإسلامية من مشارقها ومغاربها. طيب. وشكرا.
شكرا شكرا يا وليد، أشكرك شكرا جزيلا جميع السادة المشاهدين. دكتور عادل أسف والله أسف ولم يعني طيب ثلاث دقائق
رسائل سريعة جدا. أولا يعني من الدروس التي استفدناها في البحرين
جيد.
وأعتقد هي الدروس التي تستفاد في هذه المرحلة.
نعم.
أولا لا يترك شيء للصدفة، يعني تجمع الوحدة الوطنية كان صدفة رد فعل وتفاجأوا من تجمع الوحدة الوطنية. الخلاف الشيعي هناك صقور وحمائم وبدأوا يتقاتلون، لأنهم لو تركوا على فكرة لو أخذوا الحكم والله تقاتلوا كما ترى في العراق.
صحيح.
ولذلك لا يترك الأمر صدفة. كذلك ثورة ليبيا كانت صدفة لصالح البحرين ولصالح الجزيرة العربية. زلزال اليابان كان صدفة لصالح الجزيرة العربية والبحرين. لذلك لا تترك الأمور للصدف. الأمر الثاني ضرورة المعادلة الثلاثية في البحرين. نحن نقول وندعو أن يكون الحكم قوي، ولكن الذي يعطيه الشرعية هو الذي الشارع السني، الشارع الشيعي حقيقة لن يعطيه الشرعية، ولكن مع ذلك نقول لأنه مكون رئيس من مكونات المجتمع عليه أن يكون قويا، ولكن عليه أن يهاب من السنة كما يهاب من الحكم، على الحكم أن يهاب من السنة كما يهاب من الشيعة، على الشيعة أن يهابوا الحكم كما يهاب السنة. بمعنى الكل لابد أن يكون قويا في مجتمع إن أردنا أن يكون المجتمع قويا. الأمر الأخير انتعاش المجتمع السني، ولذلك نقول شكرا 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 للعمائم، شكرا لإيران. نحن من فترة 30 سنة في البحرين كنا يعني نيام، إلا القليل منا يعني فرادة كانوا يتحركون، بعض الجمعيات كانت تتحرك لأهدافها الضيقة ربما لهدفها هي. لذلك نقول شكرا لكم. تبيان أهمية استقرار الخليج العربي للعالم وليس للمنطقة، المنطقة الخليج العربي فقط. لذلك نحن نقول يجب أن يعزز هذا الأمر، يجب على قيادات الخليج أن تعزز هذا الأمر مع شعوبها. تنمية الشعوب هي الضمان الوحيد التي تبقيهم أطول مدة ممكنة وتؤمن لهم عروشهم وليس الأمريكا. أخيرا أخي، أخيرا، نحن أمام تحول حقيقي سيحصل في عام نهاية عام 2011. الجيش الأمريكي سينسحب من العراق.
قراءة سياسية؟
قراءة سياسية، وهذا ما يؤدي إلى النفور الإيراني وعدم السماح لضياع هذه الفرصة. ولذلك أعتقد سيتحركون خلال هذا العام في الكويت. ولذلك نقول على درع الجزيرة أن يكون متهيئا، وعلى أهل الكويت أن يكونوا متهيئين، وعلى أهل البحرين وأهل الشرقية وأهل الإمارات أن يكونوا متيقظين تماما، لأن إيران لا تستطيع أن تفوت الفرصة لنهاية عام 2011. تريد أن تستنفر كل طاقاتها لأجل أن يكون لها يد، ولأجل أن تفتت الجزيرة العربية ودرع الجزيرة العربية. علينا أن نكون شعوبا وقبائل. وشكرا باسمي وباسم شعب البحرين، أشكر قناة وصال وأشكر القنوات الأخرى التي وقفت معنا وبينت أمورا كثيرة. أصبح الشارع البحريني الآن يطالع وصال أكثر من يطالع تلفزيون البحرين على فكرة يعني. وأنت خالد قلت لك قبل تحت الهواء أنت أصبحت أشهر شخص البحرين يعني. نحن الآن أمام تحول، علينا أن نشاهد هذا التحول وأن نكون على قدر المسؤولية شبابا. حقيقة أنا أشكر شباب البحرين وشابات البحرين الذي انقلب حالهم 180 درجة بموضوعية وأصبحت لديهم قضية. رأيناهم الشباب يعني يحمون البيوت، يحمون النساء، يحمون الأعراض، شباب والله يعني صحيح. ما كنا نعتقد أن هذا المشهد نرى. الأمر الآخر البنات، نساءنا، النساء والبنات، والله يعني كنت أقول لإحدى الطبيبات أنتن أرجل من رجالهم، نساء أرجل، لأن الرجل لا يرفع يده على امرأة، لا يفعل ما رأيناه، لأن هذه خسة حقيقة وليست رجولة. لذلك نقول نساءنا والله رفعوا رأسنا في البحرين، رفعوا رأس البحرين نساءنا قبل رجالنا، ورجالنا أيضا رفعوا، وشبابنا حقيقة الشباب، النساء، البناتنا وأبنائنا والله رفعوا رأسنا، فألف تحية لهم.
طيب
جزاكم الله خير.
بنعم أو لا دكتور.
نعم.
ذكرت الجرح الذي قد يكون غائرا ولم يندمل أو لم يلتحم،
يحتاج وقت. نعم.
يحتاج وقت. ألا يكون من هذه الأسباب التي بإذن الله تكون لاندمال هذا أو بلسم التجمع الوطني؟
نعم نعم الحمد لله. طيب. يعني تجمع الوحدة الوطنية نعم
وهو من البلسم بإذن
نعم.
الله. طيب أشكرك الدكتور عادل علي عبد الله، محلل استراتيجي ومؤلف مشاركتنا هذه الحلقة من هذا البرنامج في هذه الليلة. شكر الله لكم.
جزاكم الله خير. طيب.
وأنتم أحبتي في الله إنما كنتم في مملكة البحرين الحبيبة الغالية العزيزة بأهلها شبابها شاباتها في كل مكان في كل طرف من وكل شبر بل وكل مقدار أنملة بل وكل مقدار خردلة في مملكة البحرين. نحبكم والله ونتمنى لكم كل سلامة لدرع الجزيرة، للجيش البحريني، للحرس الوطني، لرجال الأمن. نسأل الله أن يتقبل شهداءهم وأن يعافي مرضاهم وأن يحفظ ما بقي منهم. فأنتم على عقيدة تدافعون عن دين الله عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم خالد سعيد الغامدي من هذا البرنامج عملاء إيران ماذا يريدون، وكانت هذه الحلقة بعنوان البحرين وماذا بعد. تقبلوا تحياتي في نهاية هذه الحلقة وتحيات كافة زملائي المعاونين من مخرج ومصورين ومساعدين، إلى حلقة قادمة بإذنه تعالى، بإذنه تعالى نعود إليكم بإذنه تعالى في عنوان جديد وضيف جديد. سلام الله عليكم مني ورحمته وبركاته، وإلى لقاء قادم. شكر الله لك.
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. قناة وصال، بيان الحقائق الغامضة في دين الرافضة.